بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل دروس شهر رمضان لسنة 1430 هجرية، 2009 ميلادية، دروس والصلح خير. وطبعا احنا بنستكمل الدروس اللي هي متعلقة بالشكاوي الزوجية، وبنحاول ان شاء الله ان احنا مع ملف العلاقات الزوجية والأسرية والمشاكل المتعلقة بها بنستخدم الصلح كطريق لإصلاح الأسرة المسلمة. قبل ما ابتدي برسالة النهاردة، احب الاول اني انا اقول ان الحمد لله الاخت اللي بعتت لنا الرسالة بتاعت الاسبوع اللي فات، اللي هي كانت رسالة بسم الله الرحمن الرحيم، ها؟ مديحة. أيوة الأخت مديحة، أيوة الحقيقة هي اتصلت بي يعني، والحمد لله يعني اللي قالت
إن نادمة يمكن العنوان.
أيوة زوجة نادمة. أيوة صرخ الزوجة نادمة. الحقيقة يعني هي الحمد لله يعني بتقولي أنا بحمد ربنا جدا إن الدرس اتحط على أساس إن ده يبقى إن شاء الله تكفير ذنوب ليا، إن الناس تسمع الدرس إن شاء الله وتتعظ، وإن الأخوات يعني بإذن الله يتعلموا الدرس ده ويتعلموا منطقة الطلاق اللي الناس بتتحرك فيها وهي مش فاهماها ومش فاهمة أثرها على الأولاد. سبحان الله. وبعدين برضو بصراحة أنا قلت لها أنا قسيت عليكي شوية، يعني قلت عليكي ست أنانية كده وشوية كلام، فقالت لي لا أنت ما قسيتيش عليا ولا أي حاجة. أنا بصراحة أنا لما بناقش القضايا الشخصية اللي بتبقى يعني ظلمة فيهم، طبعا الواحد بيتبع دايما في المناطق دي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. يعني ايه النصيحة؟ يعني الإخلاص. يعني هتقولي كلمة لازم تقوليها بإخلاص، لك أو عليك بإخلاص. اللي يزعل يزعل، اللي ما يزعلش ما يزعلش، لأن ده كلام هيتحاسب فيه الواحد أمام الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله يعني هي كانت راضية عن الكلام اللي قلناه، وربنا إن شاء الله يهديها، وبتعهد الله سبحانه وتعالى تفتح مع الله صفحة جديدة. الحقيقة أنا وصلي على الدرس ده بالذات رسالة من الأخت اللي إن شاء الله قد تكون هي معاد الدرس اللي جاي أو اللي بعده. في نقطتين هي قالتهم لي وأنا وعدتها أناقشهم في أول الدرس بس على السريع. أول نقطة إن قد تحس الناس إن أنا ضد عمل المرأة علشان عمل المرأة بيضيع الأولاد. كويس، فهي بتقول لي انت بتتكلمي وانت في امريكا، كويس ما تعرفيش ان احنا في بلادنا مثلا على سبيل المثال في مصر الحياه الاجتماعيه قاسيه، والزوجه بتشتغل عشان تعين الزوج، والمركب ما تمشيش من غير ماهيتين، والكلام ده كله. فطبعا اول حاجه انا عايزه اقول لك على شيء بالنسبه للاخت الدكتوره الهام ولاي اخت تانية بتسمع الدروس. في الدروس اللي انا بديها دي انا شخصيا بره قضايا خالص، لاني انا ما اقدرش اشيل اي مسؤوليه تجاه اي شيء يتعلق بقوانين الله سبحانه وتعالى. انا لما بجيب المشكله بحط قدامها قوانين الله سبحانه وتعالى، كويس، وبتكون المشكله نفسها مبينه الاثار المدمره للاخطاء اللي بيقودها صاحب المشكله، كويس. فكنا ان احنا يعني كل واحد كويس عنده عقل، وكل واحد عارف قوانين الله سبحانه وتعالى، وكل واحد هيقابل ربنا سبحانه وتعالى ومعاه الاكسكيوزز او معاه الاعتذارات اللي ممكن يقدمها لله سبحانه وتعالى، كويس. فقانون ان تعمل المرأة على حساب الاولاد وتقول لا ده كان على اساس ان المستقبلهم، والله ده شيء يحكم فيه الله سبحانه وتعالى. لما يقفوا الاولاد وتقف الام قدام ربنا سبحانه وتعالى، محدش يقدر يقول مين الظالم والمظلوم إلا ربنا سبحانه وتعالى. إنما الإنسان لما يدرك حقيقة الحياة الدنيا ويدرك إنها امتحان، ويدرك إن الأولاد لما بيطلعوا عندهم مشاكل بيظلوا معلقين في رقبة الأم إلى يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، ويجي الإنسان يوزن ما بين الاحتياجات الاجتماعية والأسرية والوهم اللي احنا بقينا كلنا عايشين فيه. يعني يا جماعة مشاكلنا كمسلمين مش هتتحل بحلول زي أدوية البين كيلرز، يعني المسكنات، مش هننفع بالمسكنات أبدا، لأننا بقالنا سنين بنستخدم مسكنات وعمالين نضيع أكتر. مشاكل المسلمين علشان تتحل لازم تتحل حلول جذرية، لازم نجيب المشاكل ونبتدي نغير الوضع الأساسي. لازم تجيبي الاساس الخاطئ اللي احنا ابتدينا عليه حياتنا، وناخد الاساس الخاطئ ده نغيره بالنية مع الله سبحانه وتعالى، ونضع اساس جديد لحياتنا بالنية برضو مع الله سبحانه وتعالى، ونبتدي من جديد. انما ان احنا نيجي نحاول ان احنا ناخد مسكنات عشان نظل على اوضاعنا، عشان نقدم اكسكيوزز واعتذارات لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، بصراحة دي مواقف انا شخصيا ما اقدرش اتكلم فيها، لان دي بين كل واحدة بتعمل ونتائجها مع اولادها وحقوق اولادها عندها هي واحدة ادرى بيها. ما احناش مفروض مننا كلنا ان كل واحدة تقولك انا لازم بيتي يبقى في المنطقة الفلانية واولادي في المدارس الاجنبية. كنا في مصر قبل 50 سنة ما حدش بيخش المدارس الاجنبية الا القلائل، اللي هي المدارس التبشيرية اساسا يعني، كويس، الا قليل جدا من الناس، والناس كانت بتخش المدارس الحكومة وبيطلعوا الاوائل، وكل اعظم الناس خلقا وليس أعظم الناس مركزا، لأن الإنسان قيمته بخلقه وليست قيمته بمركزه وبفلوسه. أعظم الناس خلقا كانوا متخرجين من المدارس الحكومية العادية، كويس، وكانت الحمد لله الأسرة بتقدر دخلها يعني يكفيها، وكانت الأم أم. لما بقى دخلنا في مناطق الوهم وفي مناطق بقى المدارس الأجنبية ومناطق الشوينج أوف، ودخلنا على نسكن في المنطقة الفلانية وبعدين نجيب الفرش الفلاني وبعدين كله يجيب الفون وبعدين كله يجيب، الوهم اللي عايشين فيه المسلمين دلوقتي للأسف الشديد، أصبحنا طبعا لازم الست تشتغل عشان نجيب دروس خصوصية، عشان ندخل ولادنا الكليات الخاصة، عشان يطلعوا ولادنا يقعدوا في البيت، عشان يبقى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. كل العمل منصور وكل العمل ضايع، والناس تشتغل 3 شغلات وما تنامش وما تقومش، وكله هباء منصورا في الدنيا وفي الآخرة، لأنه الأساس اللي بيقوم عليه العمل أساس خاطئ، أساس لا يقوم على قوانين الله سبحانه وتعالى. الحياة امتحان، الحياة مسؤوليات، الحياة مش تمتع، الحياة مسؤولية. عندي اتجوزت باختياري، يبقى هيبقى عندي أسرة مسؤولة عنها، يبقى هيبقى عندي أولاد. هل الأولاد دول ربنا ادهم لي عشان أطلعهم دكاترة ومهندسين بلا دين وبلا قيم وبلا معنى، ولا ربنا ادهم لي عشان أطلعهم 2 مسلمين يعمروا الأرض بدين الله سبحانه وتعالى؟ ده الأساس الخاطئ اللي احنا بقينا عايشين فيه وعمالين نقلد بعض. أهم حاجة أولادي يتخرجوا من أحسن كلية، أهم حاجة ولادي ياخدوا أحسن شهادات، وأهم حاجة ولادي ياخدوا أعلى مرتبات. طب يا ستي ولادك دول مسلمين؟ والله الله أعلم. ولادك دول لهم رب؟ والله الله أعلم. ولادك دول لما هيجي يوم القيامة يقولوا لك يا ماما إحنا وإنت رايحين على النار بسببك؟ والله الله أعلم. يبقى لما نيجي نقول عمل المرأة كويس، لازم نبتدي نرجع عمل المرأة وتربية الأولاد ومستوى المعيشة والشوينج أوف والتقليد والوهم. لازم نخرج من الوهم، لازم يبتدي الإنسان، كل واحد مسؤول عن نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة. لازم يجي علينا وقت كل واحد فينا يصحى لوحده. أنا مش محتاجة أن المجتمع كله يصحى معايا عشان أغير القيم بتاعتي والأوضاع بتاعتي، لا، أنا الحمد لله فهمت الوضع، الحمد لله برحمة ربنا فهمني حقيقة الحياة الدنيا ونور لي قلبي. بقى لما يبقى عندي بنت الحمد لله، لازم البنت تخش ميديكال سكول وتقعد تدرس 9-10 سنين عشان تطلع الأستاذة الدكتورة، عشان يقول لها يا ست الدكتورة. في بلادنا ما بتشتغلش كويس، بس يبقى اسمها برضو ست الدكتورة. ما نقدرش نقول ايه بنتي هي تبقى تطلع الدكتورة كويس علشان زي ما قلت ما تشتغلش في بلادنا بس الدكتورة. وطبعا الدكتورة بقى لازم تتجوز دكتور او تتجوز واحد يعني من مستواها التعليمي كويس. اتجوزت بقى ولا ما اتجوزتش مش مشكلة، لانها ما لقيتش الشخص اللي في المستوى التعليمي او المستوى الثقافي بتاعها، بس هي بقت دكتورة وانا بقى فرحانة قوي وحط رجل على رجل وقايلة الدكتورة، وقاعدة هنا في امريكا مع عادها لغاية سن 26-27 سنة من غير جواز. ليه؟ اصل ايه بنتي الدكتورة راحة هو ربنا كان اداكي بنات عشان تطلعيهم دكاترة؟ يعني لازم الإنسان يعود كده يسأل نفسه، أنا جبت أولاد في الدنيا ليه؟ عشان يطلعوا دكاترة ويطلعوا مهندسين، اللي احنا بنتكلم دلوقتي عن البنات بعدين الصبيان بعدين كويس؟ لا، أنا ربنا اداني بنات عشان أطلع أمهات، عشان أمهات يربوا رجالة يطلعوا دكاترة، هي تبقى أم الدكاترة، مش لازم هي اللي تبقى الدكتورة. هي أفيد للمجتمع إنها تطلع 3 دكاترة صالحين أولادها، دكاترة مسلمين مش بس دكاترة، هي تطلع دكاترة مسلمين افيد مليون مره ما تطلع هي دكتوره، لا هي اتجوزت ونفعت كويس، ولا هي سابت الدكتور يشتغل، لان الدكتوره بتاخد مكان الدكتور دلوقتي في بلادنا، فعايزين يقعدوهم في البيت عشان الرجاله تشتغل كويس. فاذا يبقى الهدف الاساسي ان احنا اصبحنا اهدافنا مش واضحه، ربنا سبحانه وتعالى مش موجود في الهدف، الهدف دنيوي. يما يبقى الهدف دنيوي هتفضل الست تشتغل وهيفضلوا العيال يضيعوا كويس، وهتفضل القضيه متشابكه. لازم كل واحد فينا يقعد مع نفسه ويقول لما هقابل ربنا يوم القيامه هكون جاهزه باللي هم الاعتذارات عن عملي ولا لا. اذا كل واحده مقتنعه انها تقدر تشتغل وتدي ولادها من اول يوم يتولد فيه الطفل، لما يتحدف في الدي كير وهو عنده شهرين ويتحرم من انه يعرف ان له ام اساسا بالشعور النفسي، بس كل ده عشان هي بتحبه وعايزه توفر له حياه، يبقى نقف قدام اللي خلقنا سبحانه وتعالى ونقول له ان ده كان هو لمصلحه الطفل كويس. الاطفال مولوده عشان تبقى لها ام، والام تقعد تراعيها وتربيها. والله ما عندكيش استعداد تقعدي وتربي، ما تخلفيش، بتخلفي وتبلي المسلمين ببلاوي ليه؟ ما احنا دلوقتي داخلين على جيل لا يعلم بيه الا الله، تربيه ايه؟ تربيه الدي كير وتربيه الدادوات كويس، ابتلاء على الاسلام، اللي بيدفع الثمن هو الاسلام المسكين، انما الامهات ربنا يهديهم. دي النقطه الاولانيه، ونبقى نرجع لها تاني عشان قصه النهارده طويله شويه. النقطه الثانيه اللي قالت لي عليها الاخت الدكتوره الهام، هي اذا كان زوجها لا يطيع الله في بعض الاوامر هل عليها انها تطيعه؟ طبعا انا وضحت ان الزواج عبادة. يعني ايه عبادة؟ يعني مؤسسة يديرها الله سبحانه وتعالى، بطيع فيها اوامر الله مش بطيع فيها اوامر جوزي. فلما يبقى جوزي يطيع لا يطيع الله، انا مالي وماله؟ وحتى لو بتيع الله، انا اساسا قوانيني باخدها من ربنا، المؤسسة دي بيدورها الله وانا بشتغل فيها عند ربنا سبحانه وتعالى، فقوانيني من الله سبحانه وتعالى، ولا طاع لمخلوق في معصية الخلق. طيب دول الرد، وان شاء الله هتيجي القصه ان شاء الله يمكن الاسبوع الجاي او اللي بعده. النهارده هنبتدي ان شاء الله القصه بتاعتنا، هي قصه الحقيقه مؤثره شويه، وعنوانها هو لماذا قتلتها ضربا يا شريك العنف. طبعا ده زي بالضبط افلام فريد شوقي عشان اجيب من الاخر، يعني ممكن ابيعها مسلسل اخد فيه 3 مليون بس طبعا بعد ما الاخت صاحبتها تمضي معايا، هي بعت الايميل كويس. فاحنا بنقول لشريك العمر بتاع الاخت اللي هي معانا، الاخت امينه، لماذا قتلتها ضربا يا شريك العمر. طيب احنا دلوقتي هيكون موضوع الحلقه دي ان شاء الله والحلقه اللي جايه قصه اخرى بتتعلق بضرب المراه المسلمه وإهانتها، ما السبب وما الحل كويس. طيب قبل ما نبتدي يا جماعة نعرف عن كل القصة بتاعت النهاردة، لازم الأول نعرف هل الضرب له أثر على استقرار الحياة الزوجية وله تأثيرات سلبية ولا لا. نقوم نبقى عارفين قبل ما نناقش الموضوع، الموضوع ده في مصلحة ان احنا نتناقش فيه، هل الموضوع ده بيؤدي الى اثار سلبية على الزوجة وعلى الابناء وعلى الاسلام ولا لا. اذا كان له اثار عظيمة جدا يبقى لازم ايه نفتح ملف ضرب الزوجة كويس واهانتها. طبعا في حاجة برضه انا عايزة اوضحها، احنا انا هنا بتكلم عن الزوجة الطائعة، ما بتكلمش عن الزوجة الناشز. ليه؟ لانه اللي ان شاء الله الدرس الجاي هنتكلم عن الآية القرآنية اللي فيها الزوجة الناشدة اللي فيها بسم الله الرحمن الرحيم واضرب اللي فيها الضرب كويس. فدي هتيجي الأسبوع الجاي، إنما أنا النهاردة بتكلم عن الزوجة الطائعة اللي بتضرب من زوجها وبتعنف وبتتشتم وبتتبهدل وحاجات كتيرة قوي كويس. فإحنا هنسأل السؤال الأولاني، هو بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو أثر الضرب على استقرار الحياة الزوجية وما هو ما هي التأثيرات السلبية كويس. الحقيقة قبل ما ابتدي عن أثر الضرب في الحياة الزوجية بسم الله الرحمن الرحيم، هحب أوضح لك نقطة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس القوي بالسرعة ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب كويس. طبعا احنا النهاردة لما نيجي في موضوع الضرب هنلاقي انه في زوج قوي جسديا، ادي القوة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ليس القوي بالصرع. ادي القوه، الصرع يعني ان يصرع اللي قدامه كويس. فاذا الانسان اللي الزوج اللي بيضرب ده زوج بيستخدم قوته الجسديه منطلقا في التعبير عن رايه وموقفه كويس، ثم يفرض الراي بالعدوان الجسدي على من هم اضعف منه. يعني هي تحصل مناقشه بين الزوج والزوجه، هو اقوى جسديا اللي الرسول قال عليه ليس القوي، هو ده مش القوي كويس، لا بس هو بقى بيستخدم قوته الجسديه انه يفرض رايه على زوجته وابنائه وبناته كويس، مستغل فيهم طبعا ضعفهم الجسدي واحتياجهم المادي. طيب النقطه بقى هنا هو ان احنا لازم نعرف ان اللي بيضرب الزوجة الضعيفة المحتاجة المستضعفة ومعها أولادها بيفقد كثير من صفات الرجولة كويس، وبيرتكب ذنوب عظيمة. النقطة دي يا جماعة لازم الناس تبقى واضحة عندها، لأن الناس بتاخد القضايا كلها كأنها أخلاق بس، ده راجل قليل الأدب، ده راجل ما بيحترمش مراته، ده راجل بيتعدى على مراته، لا ده راجل عنده ذنوب عظيمة جدا جدا فوق ما هو يتخيل. يا ريت يعرف الذنوب بتاعته دي علشان يعني يقي نفسه اللي هو ما يعرف. أول حاجة إن هو بيعتدي على من هو أضعف منه جسديا كويس، وهي الزوجة. في نقطة هنا مهمة جدا برضه يا جماعة علشان يعني نكون إيه بندي للأمور الدق العمق بتاعها. الضرب كويس مش بس اعتداء جسدي كويس، الضرب ده بيقتل النفس وبيقتل الكرامة وبيقتل الاحترام، بيقتل الإحساس بالحرية وبالعدل، بيقتل النفس تماما. الإنسان اللي ينضرب كويس بيبقى ده إنسان اتقتل نفسيا كويس، دي نمرة واحد. ثانيا فهو اعتدى على إنسانة وقتلها نفسيا. ثانيا هو اعتدى على اللبنة الأساسية في تكوين مستقبل الأمة، وهو إنه بيضرب الابناء الام قدام الاولاد، بيدفعوا الاولاد بيضربوا الاولاد كويس، وهو اذا هو بيضرب كمان مستقبل الامه. الذنب بقى الاكبر والاعظم في حالات الاعتداء في الاسلام كويس، ان الازواج دول بيضربوا بايه؟ باسم ما احل الله لهم. لما تيجي حد يقول له انت بتضرب ليه مراتك، يقول لك لا ده ربنا محلل لي، ده قال لي اضربوه، انا بضرب بحلال من الله سبحانه وتعالى كويس. بيضرب ضرب مبرح وبيأذي النفوس والقلوب والعقول، بيأذي الحاضر والمستقبل، بيقتل الأخلاق والقيم والمثل الداعية إلى الرحمة والمودة والتسامح، بيدمر الدين الإسلامي. هي دي بقى النقطة اللي الناس مش واخدة بالها منها، إنه بيدمر الدين الإسلامي وبيجعل منه دين العنف والضرب وكسر العظم وتشويه الوجه كويس. هنا بقى في نقطة مهمة جدا يا جماعة، هل هذا هو الإسلام؟ المسلمين ما بياخدوش بالهم منها، لان بصراحه احنا ما عندناش اي تركيز، احنا بنقلد. انت لما تيجي تقولي الواحد راجل مثلا بيضرب مراته مسلم، ما تضربش مراتك عشان يعني الضرب ده حرام وظلم وحاجات كتيره هوضح. يقولك لا 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 لا، على فكره مش المسلمين بس اللي بيضربوا، لا فوقي فوقي، ده انت عندك هنا الامريكان وفي الغرب الضرب شغال ليل نهار. ايوه انا معايا الاحصائيه بس هوريكوا قد ايه احنا بنظلم ديننا كويس. انت عندك هنا الاحصائيه ان الضرب رغم حركات تحرير المراه والمساواه بين المراه والرجل، نسبه الاعتداء على يعني على الزوجات بالضرب كويس داخل الاسر في البلاد الاجنبيه زاد 3 اضعاف. 40% من المتزوجات غير المسلمات بيتضرب كويس. لكن انت بقى تعالي عشان تقارني هنا عائلتين كويس، دي عائله غير مسلمه بتتضرب في الغرب، ودي واحده مسلمه بتتضرب من زوجها كويس المسلم، دول مسلم بيضرب مسلمه وده غير مسلم. النهارده انت لما تيجي تشوفي مين اللي بيضرب في الغرب، اللي بيضرب في الغرب يا اما يكون واحد مدمن مخدرات، يا اما يكون واحد بيشرب خمور، يا اما يكون واحد اللي هو الاذيست اللي ما عندوش دين كويس. يعني اللي بيضربوا في هذه المجتمعات عاده اقل طبقه في المجتمع. لما يجي يقول لك بيضرب يقول لك لا لا مش متعلم، جاهل، خمرجي، بتاع قمار، بيضربها عشان ياخد ماهيتها كويس. فاذا بيبقى الضرب ايه؟ بيبقى الضرب منسوب الى عوامل يعني خاطئه في المجتمع كويس. مش الراجل المحترم اللي يضرب، الدكتور المحترم ما يضربش مراته، الراجل المهذب ما يضربش مراته، رجل الدين المسيحي ما يضربش مراته، رجل الدين اليهودي ما يضربش مراته، دول ما يضربوش. انما اللي بيضربوا هم حسانة المجتمع. كويس، ده الضرب في المجتمع الغربي. تعالي بقى عندنا احنا في الاسلام عشان تشوف المصيبة اللي في الاسلام. المصيبة اللي في الاسلام ان اللي بيضرب بيضرب باسم الله، بيقولك انا بضرب تبع ديني، ديني اداني الحق اضرب فانا بضرب. فتلاقي الراجل المتدين بيضرب، والراجل اللي بيروح المسجد بيضرب، وممكن ايه اعلى من كده برضو بيضرب. تقولي ليه يضرب؟ يقولك لا لا، عشان نأدب، انا ليا حق التأديب، وانا القرآن اداني الحق. شوهنا الاسلام لدرجة ان احنا اصبح الضرب عندنا بالنسبة للمسلمين مرتبط بطبيعة الدين الاسلامي. هم عندهم الضرب مرتبط بالتخلف والجهل والبيئة زي ما بنقول، انما احنا للأسف الشديد، عشان بس نفهم يا جماعة ونستوعب الخيبة اللي احنا فيها، كل ما تيجي تقولي للمسلمين بلاش الضرب يقولك لا لا، ما الامريكان بيضربوا، ده كل الناس بتضرب، بس هم اللي بيضربوا غيرنا احنا. انت بتضرب وبتضيع الاسلام وبتضيع القرآن وبتضيع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يرأوا الرجل المسلم بيضرب يقولك هذا بما ربنا حللي اضربها، وربنا حللي اقدبها. هي دي بس النقطة الوحيدة في الدين الاسلامي اللي انت خدتها من الدين كله آية قرآنية. ان شاء الله انا كل ده هوضحه لما تيجي اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، بس احب اوضح قد ايه ان اللي بيضرب ده في رقبته الاسلام وفي رقبته القرآن وفي رقبته الدعاية السيئة للإسلام، سواء من عيلته اللي بتضرب وسواء من اللي حواليه. لما يكون واحد مسلم ساكن في أمريكا في بيت وما شاء الله عليه عنده دقن وبيروح المسجد، ويجي بالليل الناس يسمعوا الضرب شغال عنده في البيت، يقوم أحد ماشي جاره يقول له انت بتضرب مراتك، يقول له according to my religion. طب يا سيدي غور انت والreligion بتاعتك، هي دي الreligion بتاعتك، هي فعلا كده الreligion بتاعتك، هو ده الدين بتاعك، ودين العنف والضرب والاسلوب ده. يبقى مين اللي ضعف الوسط؟ اللي ضعف الوسط الاسلام. عشان بس المسلمين يفوقوا شوية ويصحوا ويدركوا قد ايه، يعني ده الراجل اللي يعرف القرآن، اللي يعرف القرآن خد من القرآن اضربوهن، ده بس اللي خده من القرآن، قد ايه بيظلم الاسلام بالمسلمين، حتى بالمسلم اللي بيعتقد انه قريب من الله سبحانه وتعالى. النقطة دي يا ريت نستوعبها عشان ما نقعدش نقلد ونقول اصل هم بيضربوا واحنا بنضرب زيهم. لا، احنا بنضرب بالخبة التقيلة وبالجهل وبنضيع ديننا، اللي مش ناقص كمان ان يعني يتعرف عنه ان هو بيقول للراجل اضرب مراتك. دلوقتي احنا هنبتدي نشوف فعلا الدين الاسلامي في عملية قتل النفوس والعنف والضرب وتكسير العظم. كويس، احنا هنقرا دلوقتي عامة، احنا لا بنكلم عن زوج وزوجة، احنا لسه دلوقتي هناخد الدين الاسلامي عشان نعرف الدين الاسلامي ده دين العنف ودين الظلم ودين اللي اقدر عليه اخلص عليه، ولا الدين الاسلامي غير كده. الدين الاسلامي دين الرحمة، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هنقرا بس ايتين من القرآن الكريم علشان نتذكر رحمة الدين الاسلامي، ونقدر من خلال رحمة الدين الاسلامي ندخل على قصة الاخت اللي فتحت لنا الملف ده. هنقرا دلوقتي من سورة آل عمران الآية رقم 159.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم.
ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا محمد اللي هو رسول الرحمة، يعني لرسول الرحمة بيقول له كمان الرحمة. وطبعا احنا كلنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه قدوة حسنة، فالاوامر للرسول صلى الله عليه وسلم هي اوامر لكل مسلم. فبما رحمة من الله، رحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي هي على الارض كلها. شوفي ربنا بيقولك ايه، ليه انت دي الليونة، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيطالب الرسول صلى الله عليه وسلم بالليونة، مش كمان بالرحمة، لا الليونة اللي هي اقوى من الرحمة لانت لهم. وبيوضح ربنا ولو كنت فظا، طبعا الفظاظة اللي هي سوء الخلق غليظ القلب لا انفضوا من حولك. دي القوانين الإنسانية اللي لازم ربنا سبحانه وتعالى بيعلمها لنا في القرآن. كويس، فاعفوا عنهم، ادي العفو، واستغفر لهم، ادي اتنين، وشاورهم في الأمر. إذا كنا نقدر نستخدم الثلاث قوانين دي في حياتنا لتغيرت حياتنا على جميع المستويات. هنقرأ دلوقتي الآية الثانية من سورة النحل، الآية رقم 90، عشان نعرف برضو عن الدين الإسلامي، دين العدل والإحسان والرحمة على جميع المستويات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
دي تعاليم الدين الإسلامي اللي بتقوم على الرحمة وعلى اللين وعلى البشاشة وعلى السماحة وعلى الاهتمام والرعاية والعطف والود والعطاء والحلم اللي لا يضيق بالجهل. كلها أخلاق بتأدي إلى إيه؟ كل الأخلاق دي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقولها لنا بتأدي إلى جذب النفس البشرية، إلى رضاء النفس، إلى سعادتها. النفس البشرية لما تدخل عليها البني آدم من منطقة العطف والود والسماحة اللي بيقولهم ربنا سبحانه وتعالى فبما رحمة لنت لهم، كويس، النفس البشرية بتبقى على طول عندها رغبة في العطاء المقابل. أنت تديني حب أديكي حب، تديني ضربة ديك ضرب، عادي، نفس بشرية. طيب لكل فعل رد فعل، مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. كويس، فإذا لما احنا القرآن بيعلمنا ان احنا ان النفس البشرية بتحب اللي بيحبها ويعطف عليها. كويس، الحب والمودة والرحمة هو الغذاء للنفس. النفس لا غنى لها عنه، بتتجه إليه وبتركن عليه وبتبحث عنه. ليه نبحث عن الحب والمودة والرحمة؟ لأنه بيدينا الأمان والاطمئنان والسلام الداخلي. فدايما النفس البشرية انت بتدوري أي واحدة، أخت تقابليها، جارة تعرفيها، زميلة في الجامعة، أي حد بتديكي فعلا بصدق حب ومودة ورحمة تقولي أنا مش عارفة بحبها قوي الست دي، مش عارفة ليه. لأ، بتحبيها لأن هي ادت لنفسك الغذاء اللي هي عايزاه، الجرعة اللي هي محتاجاها من الأمان والاطمئنان والسلام الداخلي. بس لازم القضايا دي تكون واضحة عندنا، والحمد لله القرآن علمها لنا وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حنجيبها وبالتفصيل إن شاء الله. والعكس بالعكس، غلظة القلب وسوء اللسان وطول الإيد هيؤدي إلى إيه؟ بالعقل الطبيعي. يعني إحنا بنتكلم كده إيه؟ كلام لوجيك، عشان ما يقولكيش إن الإسلام أوامر، لا، الإسلام كلام لوجيك، كلام عقلي. غلظة القلب وسوء اللسان هتؤدي إلى الكراهية والحقد والحزن واليأس والفشل والضياع. الإسلام بيقوم على العدل ومع الإحسان، وكل عمل طيب يعتبر إحسان. الإسلام بينهى عن الأخلاق السيئة وعن الألفاظ السيئة وعن الفحش. إيه هو الفحش عشان نبقى عارفين؟ ينهى عن الفحش. الفحش هو تجاوز الحدود، انك تتجاوز الحدود. في حدود يروح الانسان متجاوز حدوده، في حدود، في احترام، في موده، في ادب، في اختلاف في الراي من خلال الحدود. لا بقى، نروح بقى احنا متعديين على الحدود. كويس، وندخل عن المنكر. المنكر يا جماعه هو كل ما تنكره الفطره. احنا قلنا الفطره عايزه موده وعايزه حب وعايزه احترام وعايزه طبطبه وعايزه سماحه. فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، ده اللي محتاجاه الفطره. كويس، لما الفطره ما نشتغلش معاها كده، كويس، نشتغل معاها بالمنكر. ايه هو المنكر؟ المنكر اللي هو كل ما تنكره طبعا الفطرة من الاخلاق السيئة، ده بيؤدي الى الذل وبيؤدي الى الهوان. اما البغي بقى فهو الظلم، الظلم اكل حقوق اصحاب الحقوق. الدين الاسلامي دين الرحمة والعفو والمغفرة والتسامح والتجاوز عن الاخطاء. كويس، والمشاورة. الزوج اللي بيضرب زوجته المطيعة، عشان ما نبقاش من ايه بنتكلم عن الزوجة الناشد، احنا بنتكلم عن المطيعة الضعيفة المستكينة، ويهنها ويذلها. كويس، هو اذل دين الاسلام واذل قوانين القرآن، وله عند الله سبحانه وتعالى من الذنوب المتتبعة اللي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. هنبتدي نعرف دلوقتي الذنوب هتتجمع عليه ازاي. هتتجمع عليه الذنوب من اثار الضرب. كويس، ايه هي بقى اثار الضرب؟ هنعرف دلوقتي الاول اثار الضرب على الزوجة واثار الضرب على الاولاد، عشان لما نلاقي الموضوع كبير قوي كده متضخم جدا 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 لازم نقف عنده ونشوف ليه بينسبوه للإسلام. وأخطر قضية في قضية الضرب اللي عند المسلمين هو أنه بيضرب بما أحل الله له، بيضرب عشان ربنا اداله حق التأديب. طب لما نشوف بقى الضرب اللي انت بتضربه أثاره شكلها إيه عشان نشوف بعد كده هل هذا هو ما أمرك الله به ولا لا. كويس، الضرب يا جماعة أول حاجة طبعا بيؤدي إلى سوء العلاقة بين الزوج والزوجة. الزوجة بيبقى قدامها احتمالين، الاحتمال الأولاني إنها تتمرد على الضرب. كويس، يعني ايه تتمرد على الضرب؟ يعني تنضرب تروح زقات ترد الضرب بالضرب، دي اول حاجة. يا اما تتمرد عليه بشكل تاني وهو اللي بيحدث في اكثر الاحوال انها بتشوه صورة الاب امام الاولاد، هي بتضرب ومش قادرة تعمل له حاجة تقوم تعمل ايه، تاخد العيال على جنبه وتقول لهم شفتوا عمل وعمل وعمل، شوهت صورته فخلت الاولاد يفقدوا، الاب يفقد الحب والاحترام من اولاده، يبقى كسب ايه من الدنيا؟ ولا حاجة، خسر اولاده. كويس، وبتكسب الام طبعا في المنطقه دي عطف الابناء. كويس، دي في حاله ان هي تمردت. الاحتمال الثاني بقى ان يكون طبعا زي القصه اللي احنا هنحكيها النهارده، ده لا رجل يعني لا تاخذه في الله اي يعني خوف من الله، فما كانش قدامها غير انها قالوا الولد يقعد الله يكرمك، ما كانش قدامها غير انها تستسلم. كويس للضرب، كويس استسلام الام بحيث انها بتنفذ الاوامر، بتتحول طبعا دي الى شخصية مقهورة ومضطرة للطاعة. ما فيش حد بيقبل ينضرب ويبقى فرحان. كويس، لا هي سكتت كويس علشان الحياة تستمر وعلشان الاولاد، لانها يأست، هي تحولت الى كيان غير موجود. كويس، هي انسانة يأسة لا قيمة لها، كل وجودها في الحياة ان هو يدي الاوامر وهي تطيع، طبعا ده اعظم انواع الظلم. كويس، لان هو لغى وجودها وله عند الله في هذا الحساب. فاذا تحت الحالتين بالنسبة للزوجة، الزوجة في عندها مشكلة التمرد او مشكلة الخنوع للزوج. نيجي بقى على المشكلة بقى الكبيرة جدا وهي الاولاد. كويس، احنا بنناقش القضايا دي كلها يا جماعة لان في سؤال سألته الاخت في الاخر، والسؤال ده الحقيقة هيحيرنا الاسبوع ده وهيحيرنا ان شاء الله الاسبوع الجاي، لان قصة الاسبوع الجاي برضو قصة مرتبطة بالضرب، بس المرة دي هيبقى ضرب طويل المدى على سنين طويلة. قصة الاسبوع الجاي هتبقى ضرب من نوع تاني ان شاء الله. بالنسبة للأولاد بقى، في عند الأولاد برضو عشان الناس كده تبتدي ايه تستوعب القضايا، ما تاخدش القضايا لايتلي وتقولك ايه معلش اصل ضرب وبعدين جاب لنا هدايا كتير قوي والعيال نسيوا بيحبوا ابوهم وبيتجننوا عليه. لا، انت عندك الأولاد بيبقى عندهم حاجتين، يا اما يبقى عندهم حاجة اسمها انفعال انسحابي. يعني ايه؟ يعني الولد اولا الانفعال الانسحابي ده دايما يعمله الولاد الصبيان، اول ما يلاقي الام هتنضرب يبعد على طول، يفتح باب البيت ويطلع. كويس، يطلع بقى على اي مكان يشعر فيه بالامان والقدره على نسيان ما حدث في البيت، وطبعا عاده بيكونوا دول طريق وبدايه اصدقاء السوء. كويس، ده ان ايه لما الولد ينسحب لانه شايف امه بتنضرب وهو مش عايز يخش يضرب ابوه ينسحب. في بقى الانفعال التاني اللي هو الميل. يعني ايه الميل؟ تلاقي ده عند البنت، البنت اول ما تلاقي امها هتبتدي تنضرب تبتدي البنت تعيط بصوت عالي جدا جدا عشان تلفت النظر، تحود الضرب من امها، تحود اتجاه ابوها من امها اليها، وتبتدي تعيط قوي 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 وتطلب من باباها ان هو ما يضربش مامتها يوقف الضرب. كويس، وطبعا بعد كده البنات دول طبعا زي ما هيبان في القصة اللي بتاعت النهاردة بيرفضوا انهم يتجوزوا. كويس، عشان ما تخشش في الموقف اللي كانت هي عاشته وهي بتشوف امها بتتضرب. النوع بقى التاني من الميل للام ان بيبتدي واحد من الاولاد وبيكون الكبير بيبتدي هو بقى يطلع يدافع عن الام ويبتدي هو عنده استعداد ان يضرب الاب، سواء كانت بنت او ولد بيبتدي هو يبقى المحامي، ولا الام مستضعفة وعمالة تنضرب بيروح طالع عادة الكبير في السن ويبتدي هو يشتغل بقى منه لإيه للشخصية القوية اللي هي الاب. كويس، ده الابناء الاكبر سنا. على ايا من الحالات بتنتهي هذه القصص باحد الاحتمالات الاتية. اول حاجة طبعا كره الاب تماما، العيال دي مهما عاشت مع ابوها اللي بيضرب امها، عشان بس الناس تبقى فاهمة ومدركة قد ايه البيوت بيبقى فيها دمار، دمار حاضر ودمار مستقبل، وللأسف الشديد إيه بما أحل الله لي. لا، لم يحل الله لك أن تضرب الزوجة المطيعة وأن تدمرها وتقتلها وتقتل الأولاد وتقتل المستقبل. كويس، هيخشوا الأولاد في أربع احتمالات في التأثيرات السلبية. أول حاجة طبعا كراهية الأب، كويس، فبيتمنوا اختفاء الأب، يا إما أنه يسافر يا إما أنه يموت. الأب ده احنا مش عايزينه في حياتنا أبدا. دي النوعية الأولى. النوعية الثانية 20% بيخشوا في حالات عنف مع الأب، الأب بيضرب هم بيقوموا يبقوا عايزين يضربوا 20% من الحالات، ودي تعتبر نسبة عالية جدا. كل ده دفاع عن الأم. الاحتمال الثالث وهو الهروب للإدمان وتعاطي المخدرات. الاحتمال الرابع السيء بقى أن بعض الأبناء بيتقمصوا شخصية الأب، بيطلع هو يضرب برضه، انضرب ويطلع يضرب. كويس، وفي الاربع حالات هي اربع نفوس مريضه مشوهه. كويس، ظلم على الاسلام وظلم على الحياه، اسبابها هي الجهل بالدين الاسلامي، واسبابها هو تعدي الحدود مع الله سبحانه وتعالى، والعذاب فيها لا يعلمه الا اللي بيحاسب ربنا سبحانه وتعالى. انا هقرا دلوقتي القصه اللي بعتتها لي الاخت. بسم الله الرحمن الرحيم. امينه، والحقيقة هي برضو بعتتها لي والإيميل أهو من أمريكا. كويس، بس طبعا أنا بتتبعت لي الإيميلات بتبقى شوية ما فيهاش توضيحات، فبتكلم الأخوات وباخد التوضيح على التليفون لأنها قصص على مدى 20 سنة. هي بتقول لي طبعا إن هي بتكتب قصتها دي، هي اتجوزت جوزها. أنا هقول لك الملخص على السريع بعدين أحكي لك القصة بالتفصيل زي ما هي حكتها لي كتبتها على التليفون. هي ملخص قصتها إن هي اتجوزت جارها وكانوا مع بعض في الجامعة في كلية الهندسة، جواز على السريع يعني، وقرروا انهم يهاجروا الى امريكا. انا بستخدم لك بس كلامها الاولاني اللي هي كتباه، وهاجروا الى امريكا وعاشوا هناك وخلفت ولد وبنت. بتقول لي انا عايزة اقول لك على شيء واحد، وهو اني انا في خلال هذه الحياة عشت مع مونستر، يعني مارد. كويس، لا عنده قلب ولا عنده احساس ولا عنده حب ولا عنده اهتمام. عشنا 20 سنة في حالة من القوانين، هو بيحكم وبيرمي وبيضرب وبيتجسس علينا لما نتكلم، بيعاملنا كالعبيد. لما نتكلم يكلم أهله ويكلم صحابه ويشتكي ويفضح بصوت عالي. ممكن تقولي عليا أن أنا جات لي حالة من يعني الاكتئاب النفسي وأنا بقولك الكلام ده. أنا وصلوا أولادي أنهم يروحوا المدرسة وفي عندهم تشوهات على وشوشهم. كنت بروح الشغل بتاعي وأنا حاطة ميك اب على وشي عشان الكدمات ما تبانش للناس. كويس، دخلت في مشكلة مع أولادي ومشكلة عندي. عايزة أسألك سؤال أو مجموعة أسئلة. طبعا هي كاتبه لي الأسئلة. الحقيقة طبعا أنا لما بعتت لي الإيميل ده أنا تأثرت جدا من طريقة no heart no feeling no love no caring، يعني فضايح قدام الناس وكذا. فالحقيقة أنا كلمتها وهي حكيت لي القصة بتاعتها بكل التفصيل. أنا هحكيها لكم دلوقتي بالتفصيل إن شاء الله، بحيث إن احنا نشوف إيه قصة الأخت سمية، سوري الأخت أمينة. قصة الأخت أمينة بقى بالتفصيل زي ما هي حكتها لي. هي كانت طالبة في كلية الهندسة، وزوجها ده برضو كان طالب في كلية الهندسة، تعرفوا طبعا على بعض، طلبة في آخر سنة. كان يتميز بحاجة جدا جدا هي اللي اكتذبتها، الحب والحنان والاهتمام والرعاية والاحتواء. ده كان مفتاح الشخصية بتاعته، عشان بس الناس يعني ايه تبقى فاهمة الحياة فيها ايه. بتقولك انا انجذبت له جدا 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 من كمية الحنية اللي كانت في شخصيته والعطف. الله يسامح المسلمين، الله يسامح المسلمين، الله يسامح الغش. المهم يا ستي، عشان كده هفضل انا هحكي لغاية بعد بكرة. كويس، الواحد يعني هعمل عليها ربابة يعني، خلينا خلص. قصة مؤثرة جدا. المهم هو الاستاذ اخ ده، مش عارفة نقي له اسم عشان ما اظلمش حد باسمه. نسميه حد ينقي لي اسمه وانا ماشية. كويس، في شخصية فيها حب وحنان واهتمام والاحتواء اللي هي كانت بتدور عنه عليه. كويس، هي بتقول لي انا احكي لك الاول ظروف اسرتي. انا احنا اب وام، ليا بابا وماما واخت واحدة متجوزة وعايشة في بلد تانية، في محافظة تانية يعني في بلدنا، فانا اعتبر الوحيدة اللي قاعدة في البيت. جوزي بقى كان له والده ومرات ابوه وليه اخ من ابوه. كويس، فهو عايش مع كان مرات ابوه. كويس. المهم هي بتقولك انا من كتر الاعجاب والحب والحنان حسيت ان ده اللي بدور عليه، قررنا ان احنا نتجوز بسرعة، وهو كان عايز يهاجر على كندا عشان احنا كنا طالعين من الاوائل على كلية الهندسة، فعايزين ان احنا نروح نكمل ناخد الدكتوراه. اعترضوا والد قالت الوالدين بتوعها اعترضوا كويس، لانهم مش عايزين بنتهم انها تهاجر كويس، ومش عايزين الجواز السريع لانهم ملحقوش انهم يعني هم الاب والام يعرفوه، هي اللي عرفته وهي اللي انبهرت بيه وهي اللي يعني جدا جدا عايزاه بسرعة كويس. قالوا لها بلاش من الهجرة السريعة مع الجواز السريع، حذروها انها اذا تمسكت بيه في حالة المشاكل هي مسؤولة عن نفسها كويس. تبتدي بعد كده المحطة الثانية بتاعت حياتها، وصلوا كندا وعاشوا الايام الاولى في سعادة وفي حب وحنان. كانت لسه الشخصية الاولى هي ايلة مشتغلة عندها، اول حاجة طلبها منها قال لها اجلي بقى انت الدكتوراه، كانوا هما الاثنين جايين يعملوا دكتوراه، قال لها انا عايزك انت تأجلي الدكتوراه وتجيبي طفل اولا كويس. فقالت طبعا انا كنت جايه معاه على اساس ان احنا الاثنين هنبتدي الدكتوراه ونساعد بعض وكده، فبتقول يعني كان اول ده صدمه ليا بالشخصيه الحقيقيه بتاعته، اني لما بقى ابتديت يعني زعلت قوي وقلت له انت كده بتفاجئني بقرارات جديده، احنا ما كناش متفقين على كده، انا هرتب الامور وانا ادرس وانت تدرس. بتقول لقيته ابتدى يصوت راح قام مديها بالقلم على وشها. بس ست مش عايزة اخش انا بالتعليق دلوقتي، بتقولك انا اصبت باغماء وبكاء وقلت مش ممكن، انا لازم ارجع، انا لازم اسافر، ايه الكلام ده. ابتدى هو بتقولك يعيط ويقول لها انا عليا ضغوط كتيرة وانا عايز ان احنا نجيب طفل والطفل يربطنا والدراسة هتيجي. المهم هي قالت ان انا كان عندي نقطة ضعف قوية جدا، ان هو يعرف يحتويني ويديني حب وحنان، ويعني انا عندي انجذاب قوي له. فلما قعد يعتذر لي وكده قال لي اهم حاجة اوعي تقولي لوالدك ووالدك كويس، وانت اسمعي كلامي، وانا عمري ما هكرر الحكايه دي. فعلا قالت انا حملت على طول بمجرد وصولي لكندا، وابتدى هو يدرس ويشتغل، انا عايشه في البيت كله كويس، لكن عايشه لغايه دلوقتي في منطقه الحب، بحاول ان انا احافظ عليهم وانسى الضرب اللي ضربته كويس، على اساس ان يفضل عندي مساحه ان انا اقدر استمر معاه واجيب الطفل اللي هجيبه، وبعدين ان شاء الله بعد الطفل زي ما وعدني كويس ابتدي انا ارجع اكمل دراستي وايه واحقق يعني وجودي. بتقول لك للاسف انها لاحظت ان الشخصيه الاولانيه اللي كانت هي فيها الحب والحنان والاهتمام والرعايه والاحتواء ابتدت تختفي تدريجيا، حلت بقى محلها تماما الشخصيه الثانيه اللي هي الانانيه المطلقه وسوء الخلق. طول الوقت بيروح يدرس، قال لها انا عشان ادرس كده هتبقى الفلوس بتاعتنا قليله، ايه رايك بقى انت تروحي تشتغلي بيبي سيتر كويس، ايه في حضانه دي اللي كانت راحة تعمل الدكتوراه في الهندسة كويس، تروحي تشتغلي لك بيبي سيتر كويس، هي كان جابت الولد كويس، تاخدي معاكي الولد وتجيبي شوية فلوس عشان تساعدي معايا في البيت، عشان انا مقدرش اشتغل، انا عايز ادرس عشان اطلع الاول على الدكتوراه. وطبعا هي قالت له يعني زعلت جدا، دي كانت الصدمة التانية، ليه تقبل ان انا اروح اشتغل يعني وانا معايا شهادتي وكذا دلوقتي، ما استنى شويه وانا مش ما كنتش مهيئه نفسيا كويس. فراح قايل لها بصي انا هفهمك كلمه واحده، انت عرفتي، لا هو رايح قال لها بص اقول لك انا بكلمك بالجده وبالادب وبتاع، انما عايزه افهمك على حاجه، انت لو لا اما تسمعي الكلام بتاعي لا اما انا للاسف الشديد هتجيلي الحاله وهضربك تاني كويس. فهي يعني بتقولك انا فوجئت بالكلام ده وكنت مش مصدقاه. مرت الايام لقيت ان انا يوم ما اروح اخد المهيه يروح جاي واخد مني المهيه، اقول له طب سيب لي جزء منها، ابتدى يضرب بقى. قالت ابتدى بقى يضربني، الحقيقه يعني هي كاتبه انه ابتدى يضربها يعني يضربها على وشها ويحدفها ويشدها من شعرها ويقطعها. الست طبعا بتحكي وهي كانت بتعيط يعني بشده، يعني ضرب بلا رحمه كويس، سبحان الله. فطبعا هي بتقول لي انت ممكن تصدقيني او ما تصدقينيش، لكن ربنا هو اللي شاهد على كده. فالحقيقه انا سالتها طيب طالما ان يعني كان لسه معاكي طفل صغير والضرب يعني كان للركب كويس، ليه صبرتي على كده؟ قالت لي في نقطه انت انت مش واخده بالك منها، ان انا دلوقتي اذا اهلي عرفوا على الضرب ده كانوا هيسحبوني على بلدي، وبالتالي هو كان هياخد مني الولد، لاني انا طبعا كنت هتجوز تاني، اهلي هيجوزوني، وبالتالي انا كنت هفقد ابني، وابني كان هيتربى مع مرات اب كويس، اللي هي كانت سبب المشكله اللي عند جوزي دي، اللي انا هحكيها لكم دلوقتي. موقع مرات ابوه عملت معاه ايه ووصلته الى اللي هو فيه. هو حكى لها بقى، قالت له انت ليه بتضرب وانت ليه عنيف وانت ليه كذا، فحكى لها حكايه مرات ابوه اللي انا هحكيها لك في التحليل دلوقتي. فقالت انا مش هقدر تاني ابدا اخلي ابني يطلع صوره مشوهه زي الراجل ده، يروح يعيش مع مرات اب تقضي عليه. انا قررت اني انا اضحي علشان خاطر ابني، واستمر معاه واتحمل في سبيل ابني، واحاول اني ارجع جوزي شخصيته الاولانيه. هي برضو انسانه طيبه متمسكه بالامل، قالت لي تمسكت بالامل، ولكن اثبتت لي الايام مشكله كبيره جدا جدا، ان جوزي ده ما كانش عنده غير شخصيه واحده، هي شخصيه الاناني اللي هو اهدافه بيحققها لنفسه كويس المعقد. اما شخصيه الخطوبه فهي كانت تمثيل في تمثيل للوصول ليا، لانه لقاني من وجهه نظره اصلح شخصيه اقدر اعيش معاه واسكن وانضرب وما افتحش بقي. هي بتقول طبعا انها اضطرت انها تروح للدكتور النفساني، وهي عايشه على ادويه ضد الاكتئاب. انسانه حزينه وحيده ومقهوره، دفعت الثمن من صحتها ومن عمرها ومن ايامها، ولكن المارد تمادى مره ثانيه وقال لها لازم تجيبي ولد ثاني. في المره دي جابت بنت كويس، قالت ليصبح قيد جديد عليا، بقى عندها ولد وبقى عندها بنت، ما تقدرش تقول له لا، هتقول له لا، هيشتغل عليها في مسلسل الضرب. مرت الايام وكانت بتروح الشغل اللي هي بتشتغله البسيط ده، بتحط الميك اب كتير على وشها عشان تخفي اثر الكدمات اللي على وشها. وبسم الله الرحمن الرحيم اخر مره بتقول يعني كنت بساله، لقيته ان هو ابتدت الفلوس تزيد معاه، فبساله الفلوس زادت معاك، طب خليني انا بقى اقعد في البيت وابتدي اعمل دراستي وكده. قالت يعني خدت علقه لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى، قال لها دي فلوسي وانا حر فيها، فلوسه هو، انما هي اللي ايه كبرت وخلصت في الباي باي. زادت بقى المشكله تعقيدا ان الولد الكبير ابتدى يرد على الاب بكل جرأه، بتقول انا بيتي اتحول الى بسم الله الرحمن الرحيم الى محكمه، الام واقفه وراء القضبان والاب هو المدعي بالحق الشرعي والابن هو الدفاع، وعايشين طول الوقت في هذه القضيه. يجي من بره يتهمني بالخطا، يطلع له الواد، الواد يمسك فيه، انا صوت نصوت، ضاعت الحياه والايام والسعاده والاولاد، مشاكل مستمره، لغايه ما في يوم الابن الكبير بلغ 12 سنه فكتب لابوه جواب مطول عن رايه فيه، فما كان منهم الا ان الاب جاب الحزام وراح ضارب الولد والام والبنت. فراحوا الاولاد المدرسه طبعا في كندا ووجوههم مقطعه، فقالوا لهم ليه؟ قالوا لهم من كلب الجيران. قالت لهم لو جبتوا سيره ابوكم هنضيع كلنا كويس. في هذه الاثناء هي بتقول اتعرفت على اخت باكستانيه وكانت اختا لها وكان عندها اولاد زيها، واصبحت الاسره دي هي المخرج لي والاولادي من جحيم الضرب المبرح المستمر. عايزه اقول لك على رحمه ربنا سبحانه وتعالى، المارد توفى فجاه، لا اله الا الله، في حادثه سياره وهو عمره 40 سنه، ما طلعش من العربيه، ما عرفوش يطلعوه عشان بس الناس تفوق. طبعا تضربي اجسام الاخرين يا حطم ربنا، يعني هو فين ربنا؟ اخذوا منه تأمين عظيم جدا، لان اللي قتله هو اللي كان غلطان كويس، فهم خدوا التأمين كويس، وبدأنا حياة جديدة بعد وفاته. ولكن مأساتي ان اولادي الولد والبنت بيرفضوا الزواج تماما كويس. البنت طبعا خوفا ان يطلع لها زوج يديها حب وحنان في مرحلة الخطوبة ويطلع زي ابوها من اللي بيضربوا وبيكسروا، اما الولد فقرر الحقيقة، يعني ربنا سبحانه وتعالى ارحم الراحمين، الولد قال لها انا اعيش معاك يا امي ارعيك ما بقالي من عمر، ما اقدرش اسيبك لوحدك كويس. قالت اما انا فانا حزينة على ان يوصل اولادي الاثنين بعد كل الرحلة دي، الاثنين رافضين يتجوزوا، الاثنين بيسألوني سؤال واحد، يا ماما ليه الاسلام ادى، للاسلام دين الرحمة ادى الزوج الحق في انه يقتل مراته واولاده نفسيا وجسديا وعمريا وصحيا بدون ذنب، هل هذا هو دين الرحمة؟ بيسألوا هل حادثة السيارة كافية لحساب هذا الظالم أم أن له عذاب في النار؟ هل كان يجب علي الطلاق من أول يوم؟ دي الأسئلة اللي هي بعثت وسألتها. وطبعا احنا عشان نجاوب على الأسئلة دي الأول يا جماعة لازم نحلل قصة الأخت دي من طريقتنا احنا بقى من وجهة نظرنا علشان نقدر نشوف فين الأخطاء في القصة بتاعتها كويس. وطبعا قبل ما بنحلل أي حاجة لازم الإنسان يؤمن بحاجة يا جماعة، إن الحياة قضاء وقدر كويس. ما أصابك مكان ليخطئك، وما أخطأك مكان ليصيبك. إحنا بنيجي بناخد القصص دي علشان نتعلم منها دروس لنا ولأولادنا، ونتعلم إزاي نقرب من الإسلام، وإزاي نصحح مفاهيمنا مع الإسلام، وإزاي نعيش بالإسلام وبالقرآن كويس. ما ناخدش المفاهيم الخاطئة اللي الناس فهمها خطأ كويس، ونفضل عايشين فيها ونفضل مبتعدين عن روح الإسلام ومشوهين روح الإسلام. ده الغرض. إنما قصة الأخت أمينة هي حدثت وكان يجب وما كان لها إلا أن تحدث، لأن دي أقدار الله، والله له في شأنه حكم لا يعلمها إلا الله. لكن لما نحلل القصة بقى هنتعلم إحنا كأمهات، وهيتعلموا الناس اللي بيسمعوا إزاي يقدر الإنسان يأخذ بالأسباب إنه إن شاء الله تصل رحمة ربنا وما يكونش حد من أولاده بيعيش زي أمينة دي. أول حاجة هي جوزت واحد من زميلها في الكلية، جواز مبني على العاطفة من غير العقل، انفعال شباب، إنسانة قليلة التجربة قليلة الخبرة كويس بالناس وبالحياة كويس. هي ما درستش ظروف الأسرية دراسة سليمة. ده واحد طلعت الحقيقة قال لها ان ابوه وامه مطلقين، كان بيعيش مع ابوه اللي بيضربه ليل ونهار. ليه؟ لان مرات ابوه بتشتكي منه طول الوقت. طبعا لما بيكون في واحد معاه ولد اتجوز واحدة كويس، الست دي بتبقى كل اشكالها في الحياة، والحقيقة دي انا شفتها في قصص كتير جدا في الواقع، انها تتخلص من الولد ده. ليه؟ علشان تجيب هي اولادها ويبقوا هما اللي بيحتلوا قلب الزوج، والولد ده كمان يطلع من الميراث ويطلع من الحياة خالص. بيبقى التركيز كله، وده على جميع المستويات، ناس فقيرة ناس غنية ناس اكستريملي ريتش، ده هي الخطة اللي بتتعمل عند الطفل المسكين ده. عشان كده يعني اي ام لازم تبقى حريصة جدا على انها ما كانت في الحياة ناس طيبة ما تحطش ابنها مع مرات الاب كويس، لاننا في عالم لا يرحم كويس. اذا كانت الام مش قادرة ترحم ابنها يبقى مرات الاب عمرها ما هترحم كويس. فطبعا المشكلة ايه؟ المشكلة ان مرات الاب طول النهار تشتكي من الواد ده للاب، الاب ايه اللي يعمله؟ اسهل حاجة يضرب كويس. فطبعا الولد ده كره ابوه. ليه بقى؟ لان الست دي بعد كده مرات ابوه خلفت جابت الولد التاني، وبدأ الولد اللي على الحجر، وامه بتحبه وبتدلعه والاب بيدلعه، ده بيتضرب كويس. فطبعا هو كره الاب لانه بيكسر العطف على الولد التاني كويس، على ابنه من الست التانية. ده انسان معقد غير سوي نفسيا، عنده بقى مشاكل. عشان كده لما نيجي نرجع ونقول، لما تيجي الناس يتقدم لي عريس لبنتي، عريسين واحد فيهم جاي من أسرة سوية كويس، وبعدين الشخص نفسه برضو الأسرة دي، أنا دلوقتي بكلمك عن الأسرة، أدي الأسرة، أدي الأسرة غير سوية كويس. نيجي بقى على الشخص نفسه، أمسك بقى الشخص نفسه كويس، وأشوف اللي هو إذا جاءكم ما ترضون دينه وأخلاقه وطباعه كويس. ما نجيش بقى يا جماعة زي اللي احنا بنعمله. عشان كده الطلاق بقى دلوقتي هو اكتر من الجواز، وسوق الجواز يعني زي ما يقولوا بطل كويس، ولا عطل. ليه بقى؟ لان الناس لما بيجي لها حد يتجوزها، ده واحد من كلية الهندسة طلع الاول على كلية الهندسة، واخد منحة وطلع يعمل الدكتوراه في كندا، وعيلته كويسين وناس مبسوطين مية مية، اخر جمال. يا سلام، اخر جمال اهو، طلع اكبر مقلب في الدنيا. لان احنا ما بنقيمش الامور زي ما ربنا قال لنا، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وطبعه. الولد ده في عنده ثلاث حاجات. عنده اول حاجه الرغبه في الانتقام. ليه بقى؟ لان دي شخصيه بتنضرب بتنضرب بتنضرب، وبعدين لها ام ثابتها كويس، فهو محروم من عطف امه، وشايف مرات ابوه بتعطف على الواد ابنها وابوه بيضربه. فده عباره عن يعني وعاء من ايه؟ وعاء من الحقد، وعاء من الذل، وعاء من الهوان. لما هتقع تحت ايده فريسة ضعيفة، لو ما كانش هو انسان يعني كريم الخلق، مش كريم في فلوسه، كريم في خلق. يعني ايه كريم في خلق؟ يعني عنده تسامح كويس. والتسامح ده مين كان هيربي فيه؟ ما كانش فيه حد بيربي، مرات الاب بتربي. المهم فهو عبارة عن اناء من الذل، عنده شحنة مليانة ذل وهوان وحقد، هيروحوا فين؟ لازم الانسان يفكر، مش نقيم البني ادم بفلوسه وبعربيته وبكذا. الفلوس والعربيه من بره، لكن اللي داخل قاعد جوه البيت جوه الاوضه معاها كويس، هي الذل والهوان والاحتقار والحقد. وبعدين نقطة مهمة قوي برضو عشان الناس تدركها، النوعيات دي من الناس بتبقى أنانية جدا. ليه؟ لأن لا في أب بيحب ولا في أم بتهتم. يبقى لو ما كانش يهتم بنفسه ويطلع الأول على كلية الهندسة لوحده ما حدش هيهتم بيه، يبقى كل حياته نفسه، يبقى في قمة الأنانية. يبقى هو شخصية طلعت حقيقة، مش واحد الأول على كلية الهندسة وابن الناس الشياكة واللي كله حب وعطف ورعاية وحنان واحتواء للعبيطة اللي مش فاهمة حاجة، اللي ما خدتش رأي أبوها وأمها وراحت اتجوزت على السريع عشان تاخد شوية كلام حب وهم. لو كانت جابت ظروف أسرته وقعدت شوية وعدت 1 2 3 4، يبقى 1 2 3 4 ما يدوش حب وحنان، لا 1 2 3 4 يدو ذل وهوان واحتقار ومرار وما ينفعش، وخلص الموضوع ما ياخدش ربع ساعة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا لما نيجي بقى ندرس هنلاقي إن هي الشخصية دي شخصية مليانة باللي أنا النقط اللي أنا وضحتها لك دي، بالإضافة طبعا إن الشخصية دي بيبقى عندها حاجة اسمها inferiority complex. يعني إيه inferiority complex؟ يعني عنده مركب نقص. ليه؟ لأنه طلع طبعا من أسرة، الناس طبعا يجي يقولك أصل ده ما كانش عايش مع عمه، ده كان عايش مع مرات أبوه، ده تلاقيه يعني كده. الحتة دي طبعا بتبقى معقدة الإنسان برضو عشان الناس تعرف. أنت لما يجيلك يعني الحقيقة في الحياة، عشان نكون واقعيين، لما بيجوا 2 يتقدموا يكونوا زي بعض بالظبط، واحد جاي من بيت في أب وأم متجوزين يعني بابا ومامته، واحد جاي معاه أبوه ومرات أبوه، تقولي لا 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 ده ناقص درجات، لأنه ده مش متربي في بيت سوي، ده نحط عليه إكس ونخليه نحاول نشوف حسنات العريس اللي جاي مع أبوهم والحقيقيين، لأنه أبوهم ونجح أنهم يستمروا مع بعض، والولد ده متربي بين أب وأم بغض النظر عن المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في الوسط. كويس، يعني ده القصة بتاعت ابنها. كويس، ان هي الست اللي اتضربت كويس وحوطت على الأسرة وخلتها أسرة لها إطار تقدر تتقدم بيه عند الناس. كويس، ده لما بيتقدم للناس بتقبلوا الناس اكتر من اللي بيبقى جاي ومعاه مرات اب او جوز ام، لانك انت في المنطقة دي نمرة واحد، ده عنده 100% اختلال. كويس، عشان بس نبقى واضحين ونبقى يعني هو قد يكون ضحية ظروف اسرته، لكن كان لا لكن كان اذا كان هو انسان الحمد لله سليم نفسيا كويس، ما كانش يعني ناخد الظلم يتحول يعني المظلوم الى جلاد، هو اتحول الى جلاد. هو انت عشان الجلاد تبقى جلاد؟ ده بيبقى دليل على لؤم في وخبص في الطباع. هقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه كويس. فاحنا دلوقتي برضو ده عنده زي ما بقول لك اهو، عنده مركب نقص، اسره مطلقه غير سويه اجتماعيا. كويس، اجتمعت بقى كل النقط دي في هذا الشخص مع بعضيها، دي عملت شخصيه شديده التعقيد. فاذا يا جماعه لابد ان احنا واحنا بنتكلم في مواضيع الصلح خير ما ابتديش حياتي مع شخصيه زي دي واتامل انه هيدي الحب والحنان والعطف والرعايه. هيجيب منين؟ انت عندك فاقد الشيء لا يعطيه. هو كان عمره عاش حب حنان تضحيه؟ ما عاش حاجه من دي خالص، ده فراغ، ده بس ذل وحقد وعقد ونقطه. كويس، ونقول لك لا معلش هيتغير وهيبقى كويس. لا، ما حدش بيتغير وبيبقى كويس بالسهوله اللي الناس بتقولها. وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ولو دورتي في الحياه مش هتلاقي حد بيتغير الا اقل مما تتخيلي. كويس، فاذا دلوقتي هو دي حقيقته. هي بقى حقيقتها ايه؟ هي بنت قليله التجربه ومسالمه، حصل جواز بين شخصيتين، شخصيه معقده شديده التعقيد، لقت الفريسه هو بذكائه عرف ان هي دي الشخصية اللي تصلح انها تعيش مع شخصيته الحقيقية. عمل ايه؟ ادها الشخصية الوهمية اللي هي محتاجاها عشان برضو تتعلم البنات النقص اللي انا بقولها، الاخطاء اللي عملتها امينة ودفعت ثمنها. كويس، اول حاجة الجواز السريع بدون السؤال والتحليل لظروف الاسر. مش بس هم ساكنين فين؟ هم ساكنين في الزمالك، ساكنين في مصر الجديدة. طب الحمد لله، شقة تمليك؟ اه يا اختي تمليك مش ايجار. لا لا ده بالحمد لله بلاد هيورث كويس جدا. مش شقه تمليك. حد في العيله وزير ولا برستيج ولا حاجه؟ اه خلو وزير سابق يبقى كويس قوي. خلصنا كده العيله اطمننا عليها. متربي في مدارس اجنبيه؟ مدارس اجنبيه يبقى ممتاز جدا. طب بس الولد ده كان مشاكس وكان كذا. لا 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 كل دي امور بسيطه نقدر نحلها. عشان كده الناس بتطلق 50% في السنه الاولى من الجواز لما بقى يعرفوا الحقيقه. هما بعد ما يكونوا عملوا الفرح وكله تبان الحقيقه بعد 6 أشهر يروحوا متطلقين. كويس. كانوا المفروض ان احنا لو كنا سالنا وحللنا. لكن احنا هنتجنن على الماده، هنتجنن على الغني، هنتجنن على اللي عنده فلوس. عايزين ناخده باي طريقه. نقول عشان ناخده باي طريقه نعمل ايه؟ نكبر قوي النقط الماديه اللي عنده. ولما يجي يقولوا لنا ده ظروفه الاسريه مش مظبوطه وكان بيعمل مشاكل في المدرسه وفي الجامعه وكده شخص مش سوي شويه كده، لا 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 خلينا في المنطقه الكبيره اللي هي الماديات. وتبقى ده الجواز السريع بدون السؤال. نمره 2 ونقطه مهمه جدا وأكررها، الزواج رغم اعتراض الأهل ورغم موافقة الأهل الموافقة الكاملة ممنوع نهائيا. ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي للإنسان لازم الواحد يا جماعة في الحياة يفهم على قد ما يقدر. طبعا مهما فهمنا فهمنا ضعيف. حكمة الله سبحانه وتعالى لما تبقى بنت وأبقالها الله سبحانه وتعالى الأب والأم لغاية وقت الجواز، يبقى معناه ان الاتنين دول لازم يكون لهم دور في الجواز. لان كان ممكن واحد فيهم يموت لو ما كانش له اهمية في اختيار الزوج بتاعك. لكن طالما ان ربنا ابقالك امك وابوك في وقت جوازك يبقى ممنوع نهائيا ان البنت تاخد قرار من خلال رأيها ومن خلال حبها ومن خلال فكرها. كويس. لانها لما بتقع ما بتلاقيش في الاخر غير ابوها وامها يدفعوا معها الفواتير بتاعتها. كويس. فطبعا الزواج رغم اعتراض الأهل ممنوع نهائيا. النقطة الثالثة اللي هقولها قبل بقى ما نخش على حكم الشريعة الإسلامية في الضرب، كويس، هو قبول الضرب عند المرة الأولى. لازم يا جماعة الواحد تتعلمي تفهمي طبيعة الشخصيات اللي قدامك. كويس. الشخص الكريم، الكريم يعني ايه؟ الشخص الكريم يا جماعة يعني الشخص العادل، يعني الشخص اللي بيقبل بحرية الآخرين، يعني الشخص اللي ليه اللي ليا واللي عليا. ده الكريم. اللئيم، كويس، اللي هو الشخص اللي أنا عايز أخد اللي ليا وما اديش اللي عليا. كويس. عشان بس تبقى التعريفات واضحة، الكريم مش اللي بيصرف، لا، كريم الخلق. كريم الخلق هو الشخص العادل. كويس. يبقى في عنده عداله زي ما ربنا قال ان الله يامر بالعدل والاحسان. ده كريم الخلق. كويس. اللي ما عندوش بقى لا عدل ولا احسان ده لئيم الخلق. لئيم الخلق ده تعرفيه ببساطه جدا ازاي. اللي هو قالك عليه بقى ايه في المثل، اسد علي وفي الحروب نعمه. يعني ايه بقى اسد علي وفي الحروب نعمه؟ يعني ده يجي بقى يتشطر قوي 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 على الضعيف. يجي مثلا يكون مثلا عنده عربية وبياخد العربية من سايس الجراج يحتقر سايس الجراج احتقار تام. ليه؟ لأنه سايس الجراج ده تحت إيده. لكن لو لقى جاره المحترم الوزير معدي يتفت له ويقول له أهلا يا سيادة الوزير، إزاي حضرتك شرفتنا. هذا هو اللئيم. ندعو الله أن لا نكون من هؤلاء اللؤماء. كويس. دي الناس اللئيمة. اللئيمة اللي هي ايه؟ زي ما بقولك اسد علي، هو دي طبعا ست بتقول عن جوزها اسد علي، يعني ايه؟ هي المستضعفة يعمل عليها اسد. طب يروح بقى يتجدعن بقى مع الرجالة بقى في الحروب نعمات، يستخبى. ليه؟ لانه لئيم. لئيم يعني ايه؟ يعني بيغير لونه تبع المواقف. لقيت ضعيف اضربه لما اقتله وطلعه ادي فيه، لقيت قوي ابقى تحتيه عشان استفيد منه. كويس. دي الشخصيات اللئيمة. الشخصيات اللئيمة دي لازم تعرفي من رحمة ربنا انها شخصيات جبانة. يعني ايه جبان؟ جبان يعني ربنا طبعا ده اللئيم ده فيه نفاق، والنفاق زي ما ربنا قال عنهم في القرآن، كويس، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا. والنقطة اللي هقولك يحسبون كل صيحة عليهم. كويس. دايما مترددين، دايما خايفين. الشخصية دي لما تيجي مرة تصوت واللي قدامها يهب فيها تخاف، تعتقد ان اللي قدامها قوي تقوم ما تكررش تاني. كويس. لكن لما تيجي تصوت وتزعق وتلاقي اللي قدامها يستكين، كويس، تقوم تزود الضرب. فهي كان مفروض انها لما تتضرب اول مرة وهي شافت بقى منه انه لئيم وليس كريم. الكريم ممكن مرة يتعصب يتنرفز في حالة قوية كده مش هيضرب الضرب المبرح بتاع التاني، ياخد حاجة يحدفها ولا بتاع ويعتذر وكذا وما يعملهاش عمره تاني ويبقى واضح. انما اللئيم ده اللئيم بيجربها، والله هتنضرب وتسكت يبقى اخر جمال هتنضرب على طول. لازم شحنة الذل والهوان، وان ما كانش ليا اب وام وهي كان لها، وان ما كانش عندي سعادة وهي كان عندها، وان انا ما كنتش هبقى كده وهي كانت، يبقى هتدفع الثمن غالي الى اخر يوم. هي غلطت انها لما مد ايده عليها وهي عارفة انه لئيم ما وقفتلوش، وده درس من دروس الحياة لازم الانسان يتعلمه. اذا وقعتي مع ناس منافقين او ناس فيهم طبع اللؤم كويس، وحاولوا انهم يستغلوك باي شكل من الاستغلال، لو وقفت لهم عند اول موقف بقوة عمرهم ما هيحاولوا معاكي تاني وهيتحركوا عنك. كان في الوقت ده لو عرف انها بتقف كان هيبتدي يهدي معاها اللون ويشتغل معاها شغل تاني، بس ضربة ما كانش هيضرب لانه فهم انها مش هيشتغل اللقم بتاعه معاها. للأسف الشديد طبعا هي بنت صغيرة ما عندهاش خبرة، منقطعة عن القوة من اهلها، وطبعا دي من عوامل الجواز في الغربة والبعد عن الاهل كويس. طبعا برضو لازم الانسان يعرف ان الواحدة لما بتبقى عايشة وجنبها بابا وجنبها ماما وجنبها اخواتها وجنبها كذا كويس، وتقول له انت لو ضربتني هجيب لك ابويا وهجيب لك امي وهجيب لك كذا، للأسف لانه لئيم كويس ما بيرتجعش غير بالناس الأقوية، كان هيعمل حساب لابوها ولامها وهيتلم. انما دي واحدة استفرت بيها في الغربة كويس في الجواز السريع بتاعها كويس، وطلعت شخصيته الحقيقية شخصية اللئيم، واشتغل بقى عليها ضرب وهي اخذت الضرب كويس. فده النقطة الثالثة الخطأ اللي عندها. نرجع ونقول ان دي اقدار الله سبحانه وتعالى. هنقف دلوقتي مع حلول الأسئلة اللي هي طلبتها الأخت أمينة. قبل ما أقدر أرد على الأسئلة بتاعتها بخصوص الإسلام وشرع الإسلام وكانت تتطلق وتعمل إيه، لازم ندد دلوقتي ما هو حكم الشريعة الإسلامية في ضرب الزوجة، علشان إحنا نبقى عارفين بالضبط إن إحنا ما برضو ما بنتكلمش. أنا ما بحلش حاجة في القصص، أنا حللت قصة وحاجب شريعة ربنا وننزل بيها ونشوف فين الظالم وفين المظلوم تبع شريعة ربنا. هنا دلوقتي لازم نعرف ان احكام الشريعة الاسلامية بتأخذ من القرآن والسنة. بيقرر كل من القرآن والسنة المطهرة ان المرأة كالرجل تماما في الحقوق والواجبات. قال تعالى في سورة آل عمران فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. يعني ايه بقى؟ هنا ربنا بيقولك ما بيضيعش العمل، عمل ده عملك زي عملها بالضبط، الاثنين زي بعض امام الله سبحانه وتعالى في الحقوق والواجبات كويس. ربنا قال لا تفرقة ناشئة من اختلاف الجنس، لو سواء ذكر او انثى مفيش تفرقة. ليه بقى؟ لاننا سواء في الانسانية، لان هو انسان وانت انسانة، الرجل انسان والانثى انسان، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قالك ايه ذكر او انثى بعضكم من بعض، يعني بعضهم من بعض، الذكر من الانثى والانثى من الرجل، وبالتالي يبقى الجنسين متساويين في الانسانية وكلهم سواء في الميزان، عشان تبقى القضية واضحة. اذا الذكر والانثى متساويين في الحقوق والواجبات في الاسلام، عشان نشوف ايه القضية. لسه ده لسه لا لسه في القرآن، هجيبها في الأحاديث. وقال تعالى في سورة النساء في الآية، هنبتدي بقى بعد كده نقرأ بعض الآيات القرآنية اللي هتبين لنا حكم الشريعة. احنا عندنا مشكلة هنحلها بالشريعة الإسلامية لغاية ما نوصل ان الإسلام قال ايه في المشكلة بتاعتنا. يقوم الإخوة اللي بيقول لك اضرب بما أحل الله ليا، يعرف انه بيضرب نفسه حقيقة في الدنيا وفي الآخرة. هنقرأ دلوقتي من سورة النساء الآية رقم 19. سجل النقطة دي عشان احنا مش بنناقش القضية دي عشان نقول ان كان في احتمال ان الأخت أمينة تعيش حياة غير اللي حياتها. لا يا جماعة، احنا طالعين احنا داخلين في الدرس ده من دروس القضاء والقدر، احنا وصلنا الى المنطقة دي من الإيمان بالقضاء والقدر. ما أصابك مكان ليخطئك وما أخطأك مكان ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. احنا بنناقش هذه القضايا عشان السؤال اللي موجود فيها ما هو علاقة الإسلام دين الرحمة بالضرب بما أمر الله، دي نمرة واحد، وما هي الأخطاء اللي ممكن في إن شاء الله المستقبل نعالجها من خلال اتباعنا القوانين القرآن والسنة. هنعرف دلوقتي من سورة النساء من الآية رقم 19 إزاي الإسلام بيقول إن الذكر والأنثى متساويين في الحقوق والواجبات عند الله سبحانه وتعالى. الآية رقم 19.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
ربنا سبحانه وتعالى احنا في المنطقة بتاعتنا يعني من الآية وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بيأمل الله سبحانه وتعالى الزوج بحسن المعاشرة اللي هي الاحترام والتكريم حتى ولو كرهها الأسباب نفسية. يعني ممكن يكون بيكرهها كويس ولكن ربنا قال له لا تعاشرها برضو بالمعروف حتى لو كنت بتكرهها فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طبعا ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية بيخلي أن الزوج يحس أنه ممكن هي في حاجات نفسية بتضايقه فيها بس الست دي فيها خير كتير قوي فلا بد أن يطيع أمر الله ويعاشرها بالمعروف رغم الكراهية بس برضو لازم يعاشرها بالمعروف. ربنا سبحانه وتعالى برضو في سورة البقرة في الآية رقم 228 بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايزة الحقيقة أقول كل الآيات القرآنية المتعلقة بمساواة الرجل بالمرأة علشان لما ندخل بعد كده إن شاء الله على الآية الموجودة في سورة النساء اللي بيبني عليها الناس موضوع الضرب يبقى عندنا 8 إثباتات للمساواة وآية واحدة من القرآن لها ظروف معينة نعرف نقارن الوضعين مع بعض في سورة النساء في الآية رقم سورة البقرة في الآية رقم 228.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. صدق الله العظيم.
هو ربنا بيبين ولهن مثل الذي عليهن برضو بالمعروف عشان يعني يبقى كل ما بتيجي العلاقة بين الرجل والمرأة الزوج والزوجة ربنا سبحانه وتعالى بينزل بكلمة بالمعروف. قرر الإسلام كرامة الإنسان ومساواة الرجل بالمرأة في ميزان الكرامة وطبعا ده موجود في سورة الحجر. طيب بعد كده بقى نقطة مهمة جدا تقرر الشريعة الإسلامية مبدأ الولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة. يعني إيه الولاية المتبادلة؟ يعني هو بيتولني في أمور وأنا بتولى في أمور، مش هو بس بيتولى الأمور. ربنا قال في القرآن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كويس، الرجل له ولاية على المرأة بيرعاها وبيهتم بيها بموجبها بولايته يعني مسؤوليته، والمرأة لها برضو مسؤولية على الرجل بترعاه وبتهتم بيه بموجبها. أقام القرآن الكريم الحياة الزوجية على السكون وعلى المودة وعلى الرحمة وعلى الأمن. طبعا الآية اللي بنكررها وبنكررها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أدواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عبر القرآن عن نوع العلاقة بين الزوجين كويس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني إيه؟ يعني هم الستر والوقاية والدفء والحماية. يعني لباس لكم يعني الملبس. إيه الملبس؟ الملبس هو أقرب حاجة لجسمي، بتحميني وبتزيني وبتديني الدفء وبتديني الأمان كويس وبتديني الزينة كويس والوقاية. المفروض ان الزوج والزوجة بالضبط كده، يعني هو بيغطيك وبيسترك وانت بتغطيه وبتسأل الاتنين لبعض. ما قالش هو بيسترها وهي لا شيء، قالك لا هن، وابتدى ربنا هن لباس لكم، ابتدى ربنا هنا بالست، هن لباس لكم وانتم لباس لهن. كويس، ان حاجة كل من الرجل والمرأة بيحتاج للاخر حاجة فطرية، هي بتنجذب له وهو بينجذب لها، مش هي بس اللي بتنجذب له. خلقهم الله سبحانه وتعالى لا يستغنى أحد عن الآخر، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من أجل ذلك بقى شوفي في نقطة سبحان الله، لما ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم ونفخ فيه من روحه وأسكنه الجنة عمل في إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى ما سابوش لوحده، خلق له من نفسه زوجة بتؤنسه كويس وبيستكمل بها وجوده. ربنا لما خاطب سيدنا آدم قال له إيه؟ قال له اسكن أنت وزوجك الجنة، ما قالش اسكن الجنة أو اسكنه،
لا، ربنا راح جايب الزوجة وراح ذاكرها، اسكن أنت وزوجك الجنة. يبقى في زوج ويبقى في زوجة ويبقى في عدل ويبقى في مساواة ويبقى في حقوق واجبات زي بعض. يبقى هو ده الدين الإسلامي، وهو ده القرآن اللي بيقوم على السكن النفسي وبيقوم على المودة وبيقوم على الرحمة. لغاية دلوقتي ما شفناش من القرآن غير المساواة، وما شفناش غير العدل، وما شفناش غير المعروف حتى في حالة الكراهية، كويس، وما شفناش غير بسم الله الرحمن الرحيم الأمر بحسن العشرة، كويس. ده القرآن الكريم. احنا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم هنتعلم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن علاقة الزوج بالزوجة، عشان برضو نوصل إلى منطقة الضرب. في بقى نقطة مهمة جدا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة في حياتنا إحنا المسلمين، كويس. المفروض إن إحنا صلى الله عليه وسلم هو القدوة بتاعتنا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كويس. في آية في القرآن سورة الأحزاب، في الآية رقم 21 من سورة الأحزاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم.
هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا احنا طبعا المسلمين يعني ان الأسوة الحسنة لنا هنا في الحياة مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نيجي هنا نقول مثلا احنا المسلمين بنصلي 5 صلوات وبنسجد وبنركع، هل القرآن ذكر لنا تفصيل الصلاة؟ لا. عرفنا تفصيل الصلاة منين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا الركن الثاني من الاسلام وهو الصلاة، طب نشوف بقى علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بزوجاته، لانه هو الأسوة الحسنة وهو التطبيق العملي للقرآن. هل حد كان سمع ان اثناء عهد الرسول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اولا ضرب حد من زوجته؟ هل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حد من المسلمات اللي كانوا موجودين في وقته اتضربت حتى ولو اتضربت حتى بالسواك، كويس؟ هل وصل الى 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 اي حد من الناس اللي الازواج اللي بيضرب الزوجة المطيعة او الزوجة الطيبة او الزوجة الضعيفة او الزوجة المستكينة او الزوجة المحتاجة، هل وصلوا ان بسم الله الرحمن الرحيم ان بسم الله الرحمن الرحيم ان ما كانش المودة والرحمة هي اساس الحياة الزوجية في المجتمع الاسلامي الاول، كويس. احنا هنقرأ دلوقتي بعض من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بتبين اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم اساسا، يعني خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه اللي بيضرب ده بيضرب لان عنده خلق سيء، جزء منه الضرب، كويس. فاحنا لما نيجي نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجذي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. ده صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، ده اللي عشان أعمل أنا عمل في حياتي ويتقبله الله العمل الصالح عشان يتقبل لازم يكون فيه شرطين. أول حاجة أن يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، اتنين أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد عن كل مسلم ان يكون عنده اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكون فاحشا، الالفاظ اللي الناس بتقعد تقولها وتقولها بهزار او بضحك او متأمركين، تلاقي الفاظ الله اعلم الناس بتقول ايه، فاحشا ومتفحشا وصخابا، الصوت العالي والصوات الناس اللي صوتها عالي، كويس، ولا يجذي بالسيئه السيئه، كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح، مش يضرب ويكسر ويدشدش. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيم كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. طبعا الحديث ده أنا شرحته بكل تفصيل في حلقة من حلقات الجواز، عشان بس تعرفوا يا جماعة أن احنا لا بنعرف أحاديث ولا فاهمين أي حاجة، وكل كل القيم عندنا قيم مهزوزة شوية من الغرب على حبة من الإسلام على حبة من العادات على حبة من التقاليد. الحديث. الحديث ده يخلي أي راجل يفكر مليون مرة قبل ما يغضب من مراته أو يقول كلمة غلط لمراته أو إن هو يضرب مراته. الرسول صلى الله عليه وسلم بيوضح طبيعة المرأة. المرأة مخلوقة فيها عوجة، لو العوجة دي جينا نشدها ونقصوا عليها ونبقى فظا ونضرب هيكسرها هيقتلها. عشان كده احنا سمينا عنوان الدرس لماذا قتلتها، قتلتها ضربا، لانه قتلها ليه؟ لانه هو كسر العوجة اللي فيها. كويس. لا، وان سابها فلسه فيها عوجة، يعني لسه فيها عوجة، يعني ناقصات عقل ودين. دي تركيبتهم، ربنا خلقهم كده عشان يقدروا يجروا ورا العيال وعشان يقدروا يصحوا بالليل ويبقى يقدروا يبقوا كيانات عاطفية تربي رجالة، تمد الحياة بالرجالة الصالحين. الأم إيه وظيفتها والست إيه وظيفتها في الحياة غير إنها هي المدرسة اللي بيطلع منها الرجال الصالحين. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك أمك ثم أمك ثم أمك. ليه؟ لأن الأم هي اللي بتدي كل شيء عشان يطلع منها الرجالة، الرجل الصالح. الرجل الصالح هو تربية الأم الصالحة. كانت الأم الصالحة دي ما كانتش أم مش مخلوقة من ضلع أعوج، لا هي برضو زي كل الأمهات مخلوقة من ضلع أعوج، ولو شدناه هنكسره ولو سبناه معوج. الست كده ليه؟ من العاطفة المتحكمة فيها أحد الأسباب، والباقي يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. لما الزوج يبقى عارف أن مراته كده مخلوقة من ضلع أعوج، هتشد هتتكسر، هتسيبها على قد نفسها، يبقى يعمل ايه؟ يضرب ويكسر ويدشش ويشتم ولا يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس. ولما قال فاستوصوا بالنساء، ليه فاستوصوا بالنساء؟ لان لهم خلقه معينه. لازم كل ست يا جماعه تروح لجوزها وتقول له الكلام ده، إيه؟ بضحك، بحب، بمودة، بعلم. لازم تعرف وتعترف بكده وتقول له أنا مخلوقة كده، والله ربنا يشهد أنا رحت قلت لجوزي الحديث ده، قلت له أنا مخلوقة من ضلع أعوج، هتشد عليا هتكسرني هتعمل لي انهيار مش هنفع، حتى هتيجي تسيبني هفضل برضو فيا تركة إن أنا من ضلع أعوج. عاطفية جدا، شوية متقلبة، ما انفعالات عالية. ليه؟ لأن دي خلقة ربنا على شوية هرمونات موجودة جوه الست. فاستوصوا بالنساء، فلما تلاقيني بدردش كتير فوت لي، لما تلاقيني اتعصبت حبة انساني، لما تلاقيني ما عملتش اللي قلت لك عليه استوصي بي خيرا ولك في من لك فيه قدوة حسنة صلى الله عليه وسلم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة فينا في ايه؟ في الضرب بس؟ نقول اضربه؟ لم يضرب امرأة قط. عشان هكمل حاجة لازم انا جاي على الحديث. كويس. انت عندك دلوقتي احنا قلنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ادي اثنين. عن انس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط. ادي اف، اف للخدام. كويس. مش اف للزوجة، دي اف للخدام. وما قال لشيء فعلته لما فعلت هذا ولا لشيء تركته لما تركته. بصوا يعني يا جماعة برضو أنا لازم أقف هنا، لسه في أحاديث كتيرة. مستحيل هننفع نربي أبناء ولا نطلع أولاد ولا نعمل نفسنا مضحيين قوي عشان ولادنا وبنحرم نفسنا من كل حاجة عشان خاطر نعلمهم ونربيهم وكذا، والبيوت لا تقوم على هذا الأساس. إذا لم تقم علاقة المرأة بزوجها على ما يقولهاش أفن ولا تقول له أفن ولا فعلتي كذا ولا لشيء تركته لما تركته، لو ما كانش المودة والتسامح ولكم في رسول الله قدوة حسنة، ما ربينا ودخلنا مدارس أجنبية وطلعنا من أحسن جامعات، فشل على فشل إلى فشل، سواء في هذا الجيل أو في الجيل اللي بعده. قوانين ربنا هي اللي بعتها لنا عن طريق القرآن والسنة، إحنا ما بنتبعش منها أي شيء، لا بنتبع القوانين بتاعتنا، بتاعت الاتيكيت والبروتوكول والادب والبتاع والتعليم الاجنبي. وصلنا لايه؟ للي وصلوا له الاجانب الحمد لله، فشل من فشل الى فشل. طيب لما نيجي احنا عند حديثين زي دول، واحده فيهم بنقول الرسول بيقول لك استوصوا بيهم خير دول معوجين، والتانيه بيقول لك ان هو عمره ما بيقول اوف لحد ولا ليه عملت ولا سويت، هل احنا احد من هذين القوانين مطبقين في حياتنا؟ لا ثم لا ثم لا. ادي النقطة التانية. النقطة التالتة اللي عايزة اقولها في الاحاديث هي احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن النساء عامة، بعدين احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضرب. عشان نبقى احنا كده جبنا كل ما يخص الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء الله المرة دي، والمرة الجاية ان شاء الله بالتفصيل نجيب الآية الكريمة اللي فيها الضرب ونعرف ان شاء الله ندرسها مع اللي احنا تعلمناه النهاردة. قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصايا بحسن معاملة النساء: اقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهله. ألطفكم بأهله يعني ايه؟ يعني ارحمكم، يعني اودكم، يعني اكثركم رحمة، يعني بشاشة، يعني حسن خلق. يعني الواحد يكون راجع من الشغل عنده مليون مشكلة بس يقولك مسكينة مرزوعة لوحدها طول النهار في البيت، ازايك واخبارك ايه يا حلوة يا ام العيال يا خير وبركة. هذا هو ألطفهم بأهله. لما حيقولك كلمتين دول هو بيقولهم عبادة، لان الزواج عبادة، ما كانوا حيقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لو في راجل فعلا بيؤمن بيوم القيامة وعايز يروح الجنة ويقعد جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كل يوم حيلاقي مليون فرصة يدور عليها عشان يقدر يقول لمراته أجمل الكلام عشان يبقى ألطفكم خلقا ويقعد جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. من يفعل هذا من أزواج المسلمين الهايلي إديوكيتد الهايلي ريليجيس، اللي يقولك أنا متدين قوي، أنا أعرف ربنا قوي. الحديث اللي بعده: النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم. شفتي بقى إزاي هي ده كريم الخلق. كريم الخلق يا جماعة تظهر حقيقته مع من هو أقل منه، مش مع هو أعلى منه. كريم الخلق تعرفيه لما تشوفيه بيعامل الفقير والضعيف والمسكين والمحتاج، تلاقيه بيعامل الناس دول أحسن ما بيعامل الناس اللي أعلى منه، تقولي ده عنده كرم في أخلاقه فعلا. أما بقى وما بقيت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أهانهن إلا اللئيم. ليه بقى تاني؟ لأن زي ما بقولك اللئيم جبان. جبان يعني إيه؟ يعني عنده عقد. يعني ايه عنده عقد؟ يعني عايز افك عقدي، افكها على مين وهين مين وطلع عين مين اللي تحتية. اللي يهين اي انسان تحتيه يبقى انسان لئيم. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي هذا الحديث، خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله. طب امال ايه؟ امال ايه بس يا جماعة؟ امال ايه خيبة بيوت المسلمين اللي الناس فيها؟ حتى لما تلاقي واحد كويس مع امراته وولاده ما تلاقيوش من اصل ديني، تلاقيه يقولك اصل مامته اجنبية، ربيته تربية ممتازة، سكوتشي سكوتشي، عارفة هو كويس ليه؟ اه امال ايه؟ امه مسيحية، المانية، بيربوا تربية الالمان، ربت الواد على احترام المرأة. عشان كده تقولك كل ستة انا نفسي اتجوز واحد ريفيرت مغير دينه كويس، او واحد تكون امه اجنبية. لكن احنا ايوه طبعا دي حاجه معروفه. كل ما تقابلي اي واحده في امريكا مسلمه عربيه تقولي والله الله يخليكي نفسي تشوفي لي واحد ريفيرت امريكي، عشان دول بتبقى مامتهم الامريكانيه ربتهم على احترام المراه. يا اما تشوفي لي واحد تكون، لما بصراحه والحق لله، لما بتشوفي اي راجل في مصر محترم عاده ما بتطلع امه اجنبي، بيقول لك ان امه، والله انا شفتها اكتر من مره، امه مربيه على احترام المراه. إنما إحنا بقى على الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة اقلب الصفحة. ابقي سألي أي راجل محترم بيعامل مراته باحترام عن الأحاديث دي، هل هو بيتبعها ولا لا؟ كويس عشان نعرف يعني الحقيقة. أما بقى في عملية ضرب النساء فللرسول صلى الله عليه وسلم أربع أحاديث هختم بيهم إن شاء الله، وحنستكمل إجابة السؤال بتاع الأخت أمينة لما نناقش بكل التوضيح وبكل التفصيل الآية الكريمة من سورة النساء المتعلقة بضرب النساء، ونناقش معاها قصة الأخت الشابة اللي برضو اتضربت من أول يوم إن شاء الله المرة الجاية. كويس. هنا بقى يا ستي: روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله. فقال عمر فقال: قد ذأر النساء على أزواجهن، أين شذن وعصينا؟ يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله، جاء واحد من الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: بسبب أنك قلت كده الستات عصوا الأزواج، فأذن لهم بضربهن. قال له: فأذن لهم بضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثيرون. ابتدوا بقى الستات يروحوا لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد طاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهم يشكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم. وفي رواية لن يضرب خياركم. عشان اللي عايز يبقى من خيار المسلمين هذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. كويس. طبعا لأن ده شغل العبيد, شغل يعني زي ما تقولي اللي هو سبحان الله يعني سائق العبيد. كويس. فإن شاء الله إحنا في آخر الدرس بتاع الأخت أمينة, الحقيقة أنا ببعت رسالة للأخت أمينة بقولها يا أخت أمينة جددي نيتك في أنك صبرتي على هذا الزوج, واجعلي أن نيتك دي كانت نية خالصة لله سبحانه وتعالى. إن شاء الله دلوقتي حنقف عند النقط النسبة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم, وإن شاء الله الأسبوع الجاي حنناقش زي ما وضحت بالتفصيل عن قضية الآية القرآنية اللي فيها الضرب في القرآن, وحنوضحها ونقول الظروف بتاعتها إن شاء الله والملابسات يعني وفين ربنا حلل عملية الضرب وظروفها وأحكامها في الشريعة. بس النهاردة علشان نقدر برضو نرسل رسالة للأخت أمينة, يا أخت أمينة أنت يعني برضو جزاك الله خير أنك أنت حاولتي أنك أنت تقومي بمسؤولياتك تجاه أولادك, حطيتي أولادك قدامك كويس وما حبيتيش أن أولادك يطلعوا أبناء من أسرة مطلقة ومفككة عشان ما تاخدوش العقد اللي جات لزوجك. وبالتالي أنت يعني مفروض أنك أنت إن شاء الله تكوني عشتي جوادك ده عبادة, وبالتالي أنت عليك النهاردة أنك تجددي النية, يمكن ما كانش عندك العلم, وتجددي نيتك الله سبحانه وتعالى. ما تعيشيش في منطقة الحزن ومنطقة قتلني ضربا ومنطقة قضى علي وعلى صحتي وأيامي. لا, الإنسان المؤمن اللي بيختار في بعض ظروف اختبارات الحياة القاسية إنه هو يضع أولاده قدامه في سبيل إنه ما يضيعش أولاده, في سبيل إنه يقوم بمسؤوليته تجاه أولاده, والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى عوض عليكي وطلعوا الحمد لله اتنين برين بيكي كويس, فلابد إنك انت تجددي النية لله سبحانه وتعالى وتحتسبي عند الله سبحانه وتعالى كل أيام العذاب أو الضرب أو الإهانة, تحتسبيها كنوع من أنك أنت كنت بتعمليها عبادة لله سبحانه وتعالى في سبيل أنك تقدري تحافظي على أولادك وتقدري تحافظي على أسرتك في شكل اجتماعي, تقدري ما تكونيش حسيتي أنك ظلمتي فيه الأولاد. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ينزل على قلبك السكينة وتخرجي من منطقة الاكتئاب وتخرجي من منطقة ضاع العمر وتطري من منطقة قتلني ظلما وتخرجي من منطقة هل حادثة العربية اللي حصلت له دي هي عقابه الدنيوي وهل ملوش عقاب في الآخرة. ثقي ان عقاب الله سبحانه وتعالى بيبقى اعظم واشد بالظالم مما احنا البشر نتخيل, وان شاء الله من القرآن هتعرفي المرة الجاية. بس دي مش قضيتك انت, قضيتك دلوقتي هي نفسيتك واستمرار حياتك, لان اذا اولادك احسوا انك انت ساتيسفايد يعني انك انت الحمد لله راضية عن انك عشتي هذه الايام طاعة وعبادة لله في سبيل انه الاولاد دول يطلعوا الحمد لله اولاد صالحين, ولادك نفسيتهم هتهدى وولادك هيبتدوا يبقوا احسن نفسيا, لانهم هيحسوا ان ما كانتش ماما هي الضحية اللي ضيعت عمرها, وبالتالي احنا يجب علينا ان نكون برضو نقعد جنبها ونكمل عملية التضحية. مش عايزين اولادك يبقوا ضحايا لظروف حياتهم القاسية اللي هم عاشوها, بالعكس احنا عايزينهم يطلعوا ولد وبنت فهموا الحياة وعرفوا الظروف وعرفوا الظروف الخاطئة, ويبقوا هم ان شاء الله اللي حيبنوا اسر سليمة يتجنبوا فيها تماما الاخطاء اللي عاشت في حياتهم. مش هيقدر ينقلهم الى المنطقة دي غير احساسهم الداخلي ان ماما راضية عن الرحلة الماضية من حياتها, لان ماما استعوضت فيها الله سبحانه وتعالى, ولان ماما قالت انا لله وانا اليه راجعون, اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها, وليكن خلفك في اخر العمر ان شاء الله رضا الله وطاعة الله وتقبل حياتك الزوجية كعبادة واولاد صالحين ان شاء الله وجنة عرضها السماوات والارض. الأرض بإذن الله. فأنت تصبري بالله وانتظري ثواب الله سبحانه وتعالى، وأصلحي النية مع الله وجدديها عبادة لله سبحانه وتعالى، وأعيني أولادك إن شاء الله إنهم يبتدوا هم أسر على أساس سليم. ولنا بقية معاكي ولقاء إن شاء الله الأسبوع الجاي لغاية ما تحسي إن شاء الله إنك هتنزلي في منطقة ويشفي صدور قوم مؤمنين، ونعمل الدعاء إن شاء الله دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا رحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.